إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
آيات وتفسير.
برنامج يومي من إعداد وتقديم الشيخ عبد القادر شيبة الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، بعد أن أكد الله تبارك وتعالى أن من ينصره الله لا يغلبه أحد، وأن من يخذله الله لا ينصره أحد، وأشار إلى أن الاعتماد على الله والتوكل عليه هو سبب النصر والفلاح، حذر هنا أشد التحذير من الغلول، وبين سوء عاقبته، وأن الله عز وجل يفضح الغال يوم القيامة على رؤوس الخلائق. ومن الملاحظ أن الله عز وجل حذر في سياق قصة أحد من تعاطي الربا ومن الغلول، وهما من أكبر الكبائر، حتى يجتنب المسلم المجاهد في سبيل الله ما يحبط عمله ويبطل جهاده، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقوله عز وجل وما كان لنبي أن يغل هو شبيه بقوله عز وجل ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. الآيتين أي ما يتأتى في العقل أن يصطفي الله إنسانا يبعثه الله عز وجل نبيا فيغل. وقد ذكرت في تفسيرها أن هذا النوع من النفي يعبر عنه بالنفي التام، لأن النفي فيه من جهة العقل، أي يستحيل عقلا أن يصدر هذا من نبي من أنبياء الله المصطفين الأخيار. والمقصود من هذا النفي هنا هو تشديد أمر الغلول وبيان قبح فعله. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري الغلول بضم المعجمة واللام أي الخيانة في المغنم. قال ابن قتيبة سمي بذلك لأن آخذه يغله في متاعه أي يخفيه فيه. ونقل النووي الإجماع على أنه من الكبائر، انتهى. ومعنى قوله عز وجل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة أي ومن يأخذ شيئا من المغنم خفية يفضحه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة، حيث يبعثه حاملا لما غل. وقد روى البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، قال لألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، على رقبته فرس له حمحمة، يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وعلى رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. أو على رقبته رقاع تخفق فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وقوله في الحديث: وعلى رقبته صامت، أي فوق عنقه ذهب وفضة، أو هو كل مال لا روح له، كما روى البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها، كما روى مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة، كما روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ففتح الله علينا، فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له، وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب. فلما نزل الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله، فرمي بسهم فكان فيه حتفه، فقلنا: هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم يوم خيبر، لم تصبها المقاسم. قال: ففزع الناس، فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال: يا رسول الله، أصبت يوم خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار. كما روى مسلم من طريق مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. وقوله عز وجل: ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، قال أبو السعود العمادي في تفسيره: أي تعطى وافيا جزاء ما كسبت، خيرا أو شرا، كثيرا أو يسيرا، ووضع المكسوب موضع جزائه تحقيقا للعدل، ببيان ما بينهما من تمام التناسب كما وكيفا، كأنهما شيء واحد. وفي إسناد التوفية إلى كل كاسب وتعليقها بكل مكسوب، مع أن المقصود بيان حال الغال عند إتيانه بما غله يوم القيامة، من الدلالة على فخامة شأن اليوم وهول مطلعه، والمبالغة في بيان فظاعة حال الغال ما لا يخفى. فإنه حيث وفى كل كاسب جزاء ما كسبه ولم ينقص منه شيء، وإن كان جرمه في غاية القلة والحقارة، فلئلا ينقص من جزاء الغال شيء وجرمه من أعظم الجرائم أظهر وأجلى، وهم أي كل الناس المدلول عليهم بكل نفس لا يظلمون بزيادة عقاب أو بنقص ثواب، انتهى. وقوله عز وجل: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم، أي يستوي في عقل أحد من آمن بالله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل بطاعة الله وسعى في مرضاته وترك الغلول وسائر ما نهاه الله عز وجل من المعاصي، هل يستوي هذا الصالح المطيع هو ومن يكفر بالله ويكذب رسله ويعصي ربه بالغلول أو غيرها من المعاصي؟ لا يستويان أبدا في عقل من له أدنى مسكة من عقل، إذ أن الصالح ثوابه الجنة والفاجر مأواه ومصيره إلى جهنم. وقوله عز وجل وبئس المصير، أي وقبح وذم مصير هؤلاء الفجار. وقوله تبارك وتعالى هم درجات عند الله، تأكيد لمضمون الآية السابقة، وأن الصالحين والفجار لا يستوون، فهم مختلفو المنازل، حيث يصير المؤمنون إلى جنة عرضها السماوات والأرض، في درجات ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، ويصير الفجار إلى دركات النار التي يهوي بعضهم إلى بعضها 70 خريفا. وقوله تبارك وتعالى والله بصير بما يعملون، أي إنه لا يظلم أحدا لأنه شهيد على ما عملوا، ويجزي كل عامل بما عمل في هذا المقام، ويجزي كل عامل بما عمل وهذا المقام. نظير قوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. وقوله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وكما قال عز وجل وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ وقال عز وجل ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. وكذلك قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار الآية. وحتى في نظر الشيوعيين الذين يقولون لا إله والكون مادة، فإنه لا يستوي عندهم من يسرق أموال الناس ومن يبذل ماله للناس فيما يرونه من مصالحهم، مع انتكاس فطرتهم وانقلاب موازين الحق لديهم. وهل يسوي أحد بين كافل اليتيم وبين من يأكل أموال اليتامى ظلما؟ وقوله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، بعد أن وصف الله عز وجل حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم بكمال الرحمة والشفقة، ووصف له قواعد السياسة الرشيدة، وأمر المؤمنين بالاعتماد على الله والتوكل عليه والالتجاء إليه وحده لا شريك له في طلب النصر على الأعداء، ووصف جميع أنبياء الله بطهارة النفس، وفرق بين من اتبع رضوان الله ومن أخذ بسخط الله وباء بسخط الله مما أطبقت العقول على التفريق بينهما، وفرق بين من اتبع رضوان الله ومن باء بسخط من الله مما أطبقت العقول على التفريق بينهما، حيث لا يستوي الصالحون والفجار في نظر عاقل. ذكر نعمته الكبرى ومنته العظمى على المؤمنين الذين استجابوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه تفضل عليهم بأعظم رسول وأفضل نبي وأكمل شريعة وأبقى دين وأوفى نظام وأشمله وأدقه، حيث أنعم عليهم وأحسن إليهم إذ بعثنا لهم نبيا من أنفسهم يقرأ عليهم القرآن الكريم المشتمل على جميع قواعد العقائد والسلوك والمعاملات وما يتصل بالدنيا وما يتصل بالآخرة، وقد جعله الله عز وجل تبيانا لكل شيء ومهيمنا على كل كتاب قبله، فيه نبأ المتقدمين وخبر المتأخرين وحل قضايا الناس أجمعين، وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد، كلما تكرر زادت حلاوته ولا تنقضي عجائبه، وهو مأدبة الله المعروضة بين عباده لتغذية أجسامهم وأرواحهم وشفاء أمراضهم وأسقامهم. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن استمسك به واتبع منهجه هداه إلى جنات النعيم. ومعنى قوله عز وجل ويزكيهم أي ويطهرهم بترغيبهم في الطيبات وترهيبهم من المحرمات وتحذيرهم من سائر النجاسات سواء كانت حسية أو معنوية. ومعنى قوله عز وجل ويعلمهم الكتاب والحكمة أي ويبين لهم مجمل الكتاب، وقد يخص عمومه ويعمم خصوصه ويقيد مطلقه ويطلق مقيده بوحي من ربه، حيث أسند الله عز وجل بعض بيان القرآن لرسوله صلى الله عليه وسلم حيث يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والحكمة هي الفقه في الدين واتباع سنة النبي الكريم ووضع الأمور في مواضعها، وفي قوله عز وجل وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إشارة إلى كمال نعمة الله وتمام منته، حيث أخرج الله عز وجل العرب والعجم من الظلمات إلى النور، فقد كانت أمم الأرض عند بعثته صلى الله عليه وسلم في حيرة وضلالة، قد نظر الله عز وجل إليهم فمقتهم عربهم وعجمهم، إذ كانوا كلهم يتخبطون في دياجير ظلام الجاهلية، وكانت بلاد العرب لا تعرف غير الغارة والسلب والنهب ووأد البنات وانتهاك الحرمات، وكان الرجل المجوسي يتزوج بنته ويشعل نارا ثم يسجد لها ويعبدها، وكان الأوروبيون لا يقلون في جهالتهم عن الأسيويين والإفريقيين. فلما جاء الإسلام أرشد الناس إلى قواعد العدل وهدى إلى الصراط المستقيم. لقد كانت مدينة روما لا يعرف بها فيها طريق معبد ولا سراج يضيء حاراتها وشوارعها، فلما جاء الإسلام وعرف المسلمون المدنية الحقيقية بلطوا الشوارع ونظموها، وكتب عمر رضي الله عنه إلى عماله في الأمصار بتخطيط الشوارع في الحاضرة والبادية، وأضيئت الشوارع بالليل، وانتشر ذلك بعد ذلك في غرب أوروبا لما دخلوا في الإسلام، ثم انتشرت هذه المدنية في أوروبا لأول مرة في التاريخ. وقد أشار الله عز وجل إلى نعم الله هذه على الناس حيث يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آيات وتفسير،
برنامج يومي من إعداد وتقديم الشيخ عبد القادر شيبة الحمد.